الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. بعد أن فرغ المؤلف حفظه الله تعالى من بيان النوع الأول من اهتمام وعناية الرسول عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك حتى بعد هجرته إلى المدينة وقيام دولة الإسلام فيها، وكان النوع الأول الذي ذكره المؤلف في هذا الباب مبايعته عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه على التوحيد وترك الشرك. ننتقل الآن إلى نوع آخر ذكره المؤلف في هذا الباب. نعم.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: وكان يرسل دعاته ومعلميه وقضاته وأمرائه إلى الملوك والجبابرة والأقطار المختلفة بدعوة التوحيد. فعن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
النجاشي لقد يطلق على كل من ملك الحبشة، كما أن هرقل اسم لكل من ملك الروم، وكسرى لقب لكل من ملك الفرس، وفرعون لكل من ملك مصر. فهذا النجاشي الذي كتب إليه الرسول يدعوه إلى الإسلام غير الملك الأول الذي مات على الإسلام. نعم.
يوضح ذلك نص كتابه إلى قيصر وأن هدفه الدعوة إلى التوحيد، ونصه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله.
هو اللقب الذي يطلق على من ملك الروم، ليس هرقل، قيصر. نعم.
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب
ويا أهل الكتاب تعالوا
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وعندما وصل الكتاب النبوي إلى قيصر أرسل إلى أبي سفيان بن حرب في ركب قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي
وكانوا تجارا بالشام في المدة التي
ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فوجه أسئلة إلى أبي سفيان من جملتها. قال قيصر: ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمروا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة.
نعم. هذا المثال الأول، النموذج الأول الذي ذكره المؤلف حفظه الله، يقول خطاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيصر، وهذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح الرسول كتابه بالبسملة، وهذه سنة في الكتب أن تبدأ بالبسملة، كما فعل سليمان عليه السلام قبل ذلك: إنه من سليمان، إنه بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، فجعل عظمته مقيدة بأنه معظم عند قومه وهم الروم. سلام على من اتبع الهدى، ولم يقل السلام عليكم، لأن ابتداء الكافر بالسلام لا يجوز. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للفصل والانتقال من موضوع إلى موضوع. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني بدعوة الإسلام، دعوة التوحيد. أسلم تسلم، يسلم لك دمك ومالك وعرضك، يؤتك الله أجرك مرتين. الأجر الأول أجر إيمانه بعيسى، والأجر الثاني أجر إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن توليت، عرفت، لم تقبل دين التوحيد، دين الإسلام، فإن عليك إثم الأريسيين، يعني المزارعين، يعني رعيته، لأنهم تبع له يقتدون به في الشر، ولو سلك طريق الخير لاقتدوا به. ويا أهل الكتاب، الآية بدون الواو، الآية في المصحف بدون الواو، كتبها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل أمامها هذا الحرف الواو: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لأن نفتن نحن وأنتم فيها، وهي كلمة التوحيد. وفسرها سبحانه بقوله: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا، يعني أعرضوا، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صرفوا لهم وبينوا لهم بأنكم على الإسلام على التوحيد، لستم منهم وليسوا منكم. قال المؤلف حفظه الله: وعندما وصل الكتاب النبوي إلى قيصر أرسل إلى أبي سفيان بن حرب لأنه سأل هل من قوم هذا الرجل أحد، فأخبروا بأنه يوجد ركب من قريش موجود في بلده في المدة التي مات فيها رسول الله أبا سفيان، يعني في صلح الحديبية، مدة صلح الحديبية، وكانوا اتفقوا على وضع الحرب بينهم 10 سنوات، ولكن قريشا غدرت بعدها بسنتين فتم فتح مكة. فأتوه وهم بإيليا فوجه أسئلة إلى أبي سفيان، من جملتها قال قيصر: ماذا يأمركم؟ طبعا عن طريق المترجم. قال أبو سفيان: قلت يقول عبد الله وحده ولا تشركوا، وعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وتقدم هذا في الدرس الماضي. والمقصود أن أبو سفيان صرح، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا هرقل إلى الإسلام إلى التوحيد، وكذلك أيضا أبو سفيان بيّن له أن الذي يدعوهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو إفراد الله بالعبادة. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز جيوشه للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة التوحيد.
ليس المقصود من الجهاد في الإسلام التوسع في الممتلكات والأراضي والبلدان، أو التوسع الاقتصادي والاستيلاء على أموال الناس، لم يشرع الجهاد لهذا، وإنما شرع الجهاد من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، من أجل إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. نعم.
من قاتل لتكون كلمة الله كلمة الله هي العليا فهو
كلمة الله
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ويرشد قواده.
طيب، يخرج كل نية أخرى غير هذه النية، كل نية أخرى، من قاتل يريد المال، من قاتل يريد الثناء الحسن عند الناس، من قاتل لمبدأ غير مبدأ التوحيد، فهذا يكون قتله في غير سبيل الله، إنما قتله في سبيل ما نواه وما أراده. نعم. لكن لو نوى مع الجهاد الغنيمة مثلا ما بحرج، هذا جائز، لو نوى مع الجهاد الغنيمة فهذا لا حرج فيه. إذا كان البلد بلد إسلامي وهجم عليه العدو ودافعت عنه بنية أنه هذا بلد إسلام، هذه نية صالحة، ما في شك، نية صالحة. نعم.
ويرشد قواده وجنوده إلى البدء قبل القتال بدعوة الناس إلى التوحيد،
وهذا الذي يدلك على أن الجهاد شرع من أجل التوحيد. نعم.
فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش،
الجيش الكبير، والسرية قطعة من الجيش الكبير. نعم.
أوصاه بتقوى الله في خاصته، في خاصة نفسه،
يوصي الأمير قائد الجيش يتق الله في نفسه هو، فإنه هو قدوة لجنوده. نعم.
وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، وادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.
هذا الخصة الأولى، هذا الذي جاء بهم وخرج بهم من بلادهم مجاهدين في سبيل الله في أقطار الأرض، دعوة الناس إلى الإسلام، هذا هو، فأول ما يعرض عليهم الإسلام. ولهذا تجب الدعوة قبل البدء في القتال، إذا كان هؤلاء القوم لم تبلغهم دعوة الإسلام فلا يباغتون بالهجوم حتى يدعون إلى الإسلام. أما إذا كانت الدعوة قد وصلتهم فلا يلزم، لكن كونه يعيد عليهم الدعوة هذا أفضل. نعم.
ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين،
يعني الخروج من دار الشرك والانتقال إلى دار الإسلام. نعم.
فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء.
في هنا عندك ثلاث نقاط ولا لا؟ نعم. يعني في جملة محذوفة، جملة محذوفة، وهي أنهم إذا لم يهاجروا فلهم مال المهاجرين، وإذا لم يهاجروا فحكمهم حكم العرب، يعني ليس لهم حظ في الغنائم. نعم.
فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإنهم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم.
إن وافقوا على دفع الجزية فتحقن دماؤهم ويقرون على ما هم عليه مقابل هذه الجزية، وكذلك أيضا من يعني أسباب هذه الجزية أنهم لو هجم عليهم عدو فإنهم لا يطالبون بالدفاع، يدافع المسلمون عن هذا البلد الذي فيه من يدفع الجزية. نعم.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم.
نعم.
ومثل حديث بريدة عن بريدة، حديث عثمان بن مقرن المزني رضي الله عنه.
حديث إيش؟ ومثل حديث بريدة،
حديث عثمان،
عثمان
حديث النعمان،
هذا تخفيف نظر، هذا اسم صلى.
حديث النعمان بن مقرن المزني،
المقرن النعمان بن مقرن المزني،
حديث النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه، أشار إليه كل من مسلم وأبي داود وابن ماجه بقولهم قال علقمة فحدثت به مقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن، عن النعمان بن مقرن،
عن مقرن،
عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وبعث معاذا إلى اليمن أميرا وقاضيا ومعلما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم.
لماذا أخبروا بأنهم من أهل الكتاب؟ نعم، حتى يستعد لهم بالعلم والحجج ويبطال الشبهات اللي ممكن أنهم يدلون بها. أينا؟ نعم.
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله وأني رسول.
بينهما فرق، روايتان بينهما فرق، ليس بينهما فرق. إلى أن يوحدوا الله تفسير لي أن يقولوا لا إله إلا الله. نعم.
وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
تقدم الكلام على حديث معاذ هذا فيما سبق. نعم.
ولا يشك أنه كان يوصي كل دعاته وأمرائه وقضاته بمثل هذه الوصية، وشرع الجهاد من أجل التوحيد وتطهير الأرض من فتنة الشرك. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك، يعني حتى لا يبقى شرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يبقى شرك. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك بالله.
يكون هذه تامة ولا ناقصة؟ تام بمعنى وجد، بمعنى وجد. كان رجل يعني وجد رجل، فهنا حتى لا يكون شرك يعني حتى لا يوجد أو لا يبقى شرك. نعم.
وحتى لا يعبد دونه أحد، وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد، وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان، قال قتاده حتى لا يكون شرك. وساق أسانيده بهذا التفسير إلى قتادة ومجاهد والسدي وابن عباس. وقال المراد بالدين الذي ذكره الله في هذا الموضع العبادة والطاعة لله في أمره ونهيه. العبادة والطاعة لله في أمره ونهيه. قال ومن ذلك قول الأعشى هو دان الربا إذ كرهوا الدين دراسا بغزوة وصيالي.
نعم هو دان الربا إذ كرهوا الدين دراكا بغزوة وصيالي. الرباب قبيلة من العرب من أولاد عبد مناف ابن هد. وهذا البيت الأعشى يخاطب فيه المنذر ابن الأسود فيقول هو دان الرباب يعني المنذر ابن الأسود قهر قبيلة الرباب وأخضعهم وأذلهم حتى خضعوا لطاعته. نعم
ثم ساق إسناده إلى الربيع ويكون الدين لله. يقول حتى لا يعبد إلا الله وذلك لا إله إلا الله عليه قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه دعا.
عليه قاتل على التوحيد وإليه دعا إلى التوحيد. نعم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عطم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عزم على قتال المرتدين بما فيهم مانعي الزكاة فقال له الفاروق رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قالوا رسول الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر
بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام تفرق الناس إلى فرق منهم من ثبت على الإسلام والتوحيد والحمد لله ومنهم من ارتد بمعنى أنه رجع إلى دينه الأول ومنهم من تبع بعض من ادعى النبوة في ذاك الوقت ومنهم من أقروا بشرائع الإسلام لكن رفضوا دفع الزكاة. فمسألة شخص أنه رجع إلى دينه الأول ليس هناك شبهة في قتاله لكن حصل الخلاف في أي طائفة منهم حصل الخلاف في مسألة أنه من بقي على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ولكنه يرفض أن يدفع الزكاة إلى أبي بكر. فأبو بكر صمم على قتالهم وعزم على قتالهم وعمر يقول له كيف تقاتلهم وقد وهم يشهدون أن لا إله إلا الله والرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله. يعني بحقها مثل قتل القاتل قتل الزان المحصن وهكذا. انظر إلى رد أبي بكر. نعم
فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها.
العناق الأنثى من ولد المعز ما لم يتم له سنة. فأبو بكر الآن عزم على قتالهم وبين حجته أنه من باب قياس الزكاة على الصلاة كما يقاتلون على ترك الصلاة لو تركوها فكذلك يقاتلهم على تركهم للزكاة. نعم
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
هذه الأحاديث كلها تدل على أن الجهاد إنما شرع من أجل دعوة التوحيد من أجل أن يدخل الناس في التوحيد ويترك الشرك. نعم
فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
إنما أنت مذكر يعني مهمة النبي عليه الصلاة والسلام ما هي؟ البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. أما مسألة قلوبهم فالذي يملكها من هو؟ الله عز وجل. فالله لم يكلف بأن يحول قلوبهم من الكفر إلى الإيمان، هذا لا يملكه إلا الله، كما في قوله سبحانه وما أنت عليهم بجبار، يعني ما تستطيع تجبر أحد وتحول قلبه من الكفر إلى الإيمان، ما يملك القلب إلا الله عز وجل. وهكذا أيضا في قول ما أرسلناك عليهم وكيلا، لست موكل تصفي عليهم أعمالهم أو أرزاقهم، ما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ تسجل أعمالهم، هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى. إذا مهمة الرسول هي الدعوة إلى الله عز وجل، أما ما يتعلق بالجزاء والحساب والهداية ونحو ذلك فهذا إلى الله وحده. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
انتظر انتظر لا تقرأ. ماذا نلاحظ إذا قارنا بين حديث ابن عمر والأحاديث السابقة؟ أن حديث ابن عمر فيه ذكر وتصريح بالصلاة وبالزكاة، وأن غاية القتال أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. طيب أبو بكر وعمر ليش ما استدلوا بهذا الحديث؟ يعني عمر ما أبو بكر ما استدل بهذا الحديث، ذهبوا استدل بأي شيء؟ بقياس، بقياس، بقياس الزكاة على الصلاة. واضح ولا لا؟ طيب هذا نص في الموضوع، هذا نص ولا لا؟ لماذا لم يستدل به أبو بكر؟
ما بلغ.
كيف؟
ما بلغ.
جيد، هذا الجواب يأتينا إن شاء الله بكلام شيخنا حفظه الله. نعم.
ويلاحظ أن أحاديث عمر وأبي بكر وأبي هريرة وجابر قد اقتصرت على قضية التوحيد ولم تتعرض لغيرها، ولعل السبب في ذلك شدة اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القضية، إنه يحدثهم بها المرة تلو المرة مقتصرا عليها تنبيها منه لهم على عظمتها وأهميتها.
يقول عن السبب أن أولئك الصحابة إنما حفظ الرواية التي اقتصرت على جعل التوحيد غاية للقتال، أن النبي عليه الصلاة والسلام لعظم عنايته بشأن هذه الكلمة والدعوة إليها كان يكررها بالمجالس، حتى حفظها عنها أبو بكر وعمر وجابر وأبو هريرة لكثرة تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث بهذه الصيغة. نعم.
تنبيها منه لهم على عظمتها وأهميتها، وإدراكا منه صلوات الله وسلامه عليه أنهم يفهمون أن كل أمور الإسلام من مقتضياتها ومستلزماتها وحقوقها، خصوصا أركان الإسلام والإيمان. أقول: وسبب اقتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يتعلق بالعقيدة كان استدلال عمر بهذا القدر، وكان جواب أبي بكر رضي الله عنه في تأييد موقفه بقياس الزكاة على الصلاة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة الحديث، ولو كان يحفظ ما رواه ابن عمر لاستدل به رأسا، ولو كان عمر يحفظ ما رواه ابنه لما اعترض على أبي بكر، ولو كان الحاضرون وفيهم أبو هريرة يحفظون ما رواه ابن عمر لذكروا الشيخين به ولعل السر هو ما أشرنا إليه، شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقيدة وإشادته بها وكثرة حديثه عنها. ولما كان أبرز جانب وأهمه فيما جاء به الأنبياء من تعاليم ربانية هو توحيد الإلهية، وكان هو في الواقع أعظم قضايا الصراع مع كل أعداء الأنبياء، وكان أبرز جانب من جوانب الباطل والضلال مما أعلن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليه الحرب من جهة، واستمات المشركون المكذبون من كل الأمم في الدفاع عنه من جهة أخرى،
هو عبادة الأصنام والأوثان وقبور الصالحين والأنبياء وتقديسها وتقديم القرابين لها وتعلق قلوب البشر حكما حكاما ومحكومين بها حبا ورجاء وخوفا وطمعا وأملا في شفاعتها لهم عند الله في قضاء مطالبهم. وكان هذا اللون هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر. كان لا بد إلى جانب ما قدمناه من الحديث عن منهج الأنبياء خصوصا في الحديث عن إبراهيم إمام الحنفاء ومحطم أصنام السخفاء من ذكر طرف من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعواء لهذا الشرك الأكبر ممثلة في سحق هذه الأوثان فعلا وفي سد كل ذريعة يستدرج بها الشيطان أولياءه من البشر إلى عبادتها واتخاذها أندادا من دون الله باسم الآلهة أو الأولياء أو تحت أي شعار مضل.
نعم، قصد المؤلف حفظه الله أن أعظم قضية بعث بها الأنبياء والرسل هي قضية إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وأعظم ما استمات المشركون في حربهم مع الأنبياء هو استماتتهم في التشبث بهذه الأصنام والأوثان. فالنبي عليه الصلاة والسلام شن على هذه الأصنام وهذه الأوثان شن عليها حربا عظيمة، سيأتي إن شاء الله نماذج كثيرة لموقف النبي عليه الصلاة والسلام منها وموقف الدين عموما سواء في الكتاب أو في السنة من هذه الأصنام والآلهة والأوثان التي اتخذت أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
فمن تلك الحرب التي شنها القرآن ورسول منزل القرآن صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
يقول سبحانه وتعالى في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه أسماء أصنام للعرب. اللات كان صنم لثقيف هنا في الطائف، والعزى صنم لقريش، ومناة صنم للأوس والخزرج. فالله عز وجل يقول: أفرأيتم. هذه العبارة معناها أخبروني. أفرأيت أخبرني، أفرأيتم أخبروني. والهمزة همزة استفهام، والفاء عاطفة تعطف جملة رأيتم على جملة قبلها. ما هي هذه الجملة التي قبلها؟ جملة مقدرة تقدر بتقدير مناسب، كأنه قال: أنظرتم وحققتم ودرستم الأمر فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أنها بنات الله وأنها آلهة تستحق العبادة. هذا التقدير. فالله عز وجل يرد عليهم: ألكم الذكر وله الأنثى؟ هم يزعمون الآن، يعني من بعض شبهات عباد الأصنام، يقولون هذه الأصنام نحن نعلم أنها حجارة ننحتها مثلا بأيدينا، ولكن هي في الحقيقة هي رمز لملك من الملائكة، رمز لولي من الأولياء الصالحين. فنحن ما نعبد حقيقة هذا الحجر الذي بين أيدينا، ولكن نعبد ما يرمز إليه الذي هو الملك أو الولي أو كذا أو كذا. واضح؟ فهذه بعض أنواع عبادة المشركين لهذه الأصنام. فهم زعموا أن الملائكة بنات الله، وزعموا أيضا أن هذه الأصنام هي ترمز لهؤلاء، ولهذا يسمونها بأسماء فيها تأنيث. اللات مؤنثة من لفظ الجلالة الله، العزة مؤنثة من اسم الله العزيز، مناه مؤنث من اسم الله المنان. واضح هذا؟ فالله عز وجل رد عليهم قال: ألكم الذكر وله الأنثى؟ أنتم الآن تحبون الذكر أكثر من محبتكم للإناث، بل الواحد منكم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وخجل واستحى من الناس ودخله من الغم والكرب ما لا يعلمه إلا الله. فأنتم تفضلون الذكور على الإناث، فلماذا تنسبون الذكور إليكم وتنسبون الإناث إلى إلى الله عز وجل، تلك إذن قسمة ضيفة، يعني قسمة جائرة ظالمة، أن تجعل لك الأفضل وتجعل لله عز وجل الأدنى. وتعالى الله تقدس أن يكون له ولد أو صاحبة. إن هي إلا أسماء، ما معنى إن؟
لا فعل
ما هي، وش يعني معناها؟
نافية.
نافية، إن نافية، زي ذكرنا هذا بالأمس. إن بمعنى ما، بمعنى النفي. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، مجرد أسماء، مجرد كلام أطلقتموه على هذه الأصنام ولبستوا هذه الأصنام وهذه الأوثان، ليس له في الواقع أي حقيقة، ليس له في الواقع أي حقيقة. جعلتموها آلهة وليست بآلهة، زعمتم أنها شفعاء وليست بشفعاء، زعمتم أنها تنفع وتضر، لا تنفع ولا تضر. إذن المعركة كلها من أجل على أمور كلامية باللسان ليس لها حقيقة في الواقع. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني من قبلكم، ما أنزل الله بها من سلطان. وأي شيء لم يجعل الله له دليلا على أنه حق، فهل يكون حق؟ لا، لا يكون إلا باطلا. ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما جعل الله لها حجة ولها برهان تدل على أنها تستحق شيء من العبادة. هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، الذي يبين لهم التوحيد حتى يوحد الله، ويبين لهم الشرك حتى يجتنبوه. نعم.
فهذا تحقير لمعبوداتهم، وأي تحقير، وحرب عليها أي حرب. وقول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
هذا أيضا يقول الله عز وجل فاجتنبوا، يعني بحيث تكون هي في جانب وأنتم في جانب، مثل يحادون الله ورسوله، يعني هم في حد والله ورسوله في حد، شاق الله ورسوله، يعني هذا في شق وهذا في شق. فابتعدوا واجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس في اللغة العربية يطلق عدة إطلاقات، يطلق على العذاب، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، رجس يعني عذاب. ويطلق الرجس على الشيء القذر النجس، القذر النجس يسمى رجس، سواء كان هذا القذر أو الرجس نجاسة حسية أو معنوية. والوثن نجاسة حسية ولا معنوية؟ معنوية. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ما هو قول الزور؟ الزور في اللغة ما هو؟ ها؟ كيف؟ الباطل، في معنى أدق لكلمة الزور في اللغة، يقول الله عز وجل وثر الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، الميل، أي ميل، عن حق ولا عن غير حق. المهم إنه أي ميل في اللغة يسمى زور. ولهذا بغداد كانت تسمى الزوراء. ليش الزوراء؟ بغداد العرب كانت تسميها الزوراء لأن قبلتها، هل هو للجنوب ولا فيه ميول الجنوب مع جهة الغرب؟ واضح. فكانت يعني قبلتها فيها ميلان تسموها الزوراء. المهم أن الزور في اللغة بمعنى الميل، فكل كلام مائل عن الحق منحرف عن الحق فهو زور، سواء في حق المخلوق أو في حق الخالق. واجتنبوا قول الزور، الشرك اللفظي هذا زور، البهتان افتراء الآخرين هذا زور، الشهادة غير مطابقة للواقع زور، وهكذا. حنفاء لله، حنفاء منصوب على الحالية، الحنف الميل، يعني مائلين عن الباطل عن الشرك مقبلين على التوحيد على الحق. غير مشركين به أيضا حال. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني جعل الإيمان كأنه سماء، والمؤمن متشبث بهذه السماء فسلم من الآفات. المشرك كأنه أفلت يديه من هذه السماء العالية الرفيعة فهوى إلى في الأرض، هوى إلى مكان بعيد. قال فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، يعني الطيور الضارية الجارحة، فتقطع أوصال قطعة قطعة، واضح. وهكذا الذي يترك التوحيد فتخطفه شياطين الإنس والجن فيضلونه إلى سواء السبيل والعياذ بالله، يضلونه في أفكار مربية كثيرة لا أول لا ولا أخر، أو تهوي به الريح في مكان سحيق في مكان بعيد. وكل مشرك فهو بعيد عن الحق كبعد الأرض عن السماء. نعم.
وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
يا أيها الذين آمنوا، ما فائدة الخطاب بوصف الإيمان؟ نعم، هذا على القبول، يعني كان كونك مؤمن تؤمن بالله عز وجل، هذا يوجب عليك أن تستجيب لله فيما يدعوك له. إنما الخمر، كل ما أسكر خامر العقل يسمى خمر، بغض النظر عن المادة التي صنعت منه، من عنب، من تمر، من زبيب، من غير ذلك. المهم أن كل ما خامر العقل وغطى العقل فهو خمر. إنما الخمر. والميسر، المخاطرات، المخاطرة بالمقامرة ونحوها. والأنصاب، أي الأوثان التي يذبحون عندها. والأزلام، جمع إيش؟ جمع زلم، جمع زلم. والأزلام حجارة صغار كان يضعها الراكب أو العربي، أي واحد منهم يجعلها معه في كيس صغير يسمونها خريطة، فمثل خيشة أو بوكشة أو شيء صغيرة، فيضع هذه الحجارة فيها، إذا أراد أن يسافر أو يعمل عمل يدخل يده في هذا الكيس ويخرج حجر منها. هذه الحجارة ما الذي فيها؟ حجر مكتوب عليه افعل، والحجر الثاني مكتوب عليه لا تفعل، والحجر الثالث فاضي ما في شيء. فإذا أدخل يده وطلع له الحجر اللي مكتوب فيه افعل، ماذا يفعل؟ خلاص سافر، إذا عنده سفر، إذا عنده غزو، عنده شيء ينفذ. إذا طلع الحجر لا تفعل يترك ما كان عازم على فعله. طيب طلع الحجر اللي فاضي ما في شيء، يعيد الكرة مرة لين يخرج له أحد الحجرين المكتوب فيها. وهذا نوع من الكهانة، نوع من الداعي من الغيب، نوع من تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهذه الأشياء المذكورة كلها رجس. رجس حسي ولا معنوي؟
معنوي.
ركز طيب.
معنوي.
أيوة جيد. رجس أول شيء عندنا الأزلام، الحجر هذا هل هو نجاسة حسية؟ يعني واحد لمس الحجر هذا اللي فيه القدح لازم تغسل يدك منه؟
لا معنوي.
معنوي صح ولا لا؟ طيب الميسر معنوي، الخمر خلاف بين العلماء، الجمهور يرون أنه نجاسة حسية، وبالتالي لو وقع على ثوبك خمر ما تصح الصلاة فيه. والقول الآخر لأهل العلم يرون أن الخمر طاهر، لأنه أصل مثلا موية أو عنب، موية وتمر وكذا، وهذه كلها طاهرة. وقالوا أيضا أنه اقترن بالميسر والأنصاب والأزلام، وهذه كلها طاهرة عينا، فالخمر مثلها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أدل الصحابة وسكت عنهم لما أراد الخمور في المجالس وفي الطرقات، ولو كانت نجسة لمنع من ذلك. طيب رجس من عمل الشيطان، يعني هو الذي يدعو إليها ويرغب فيها ويحث الناس عليها ويغريهم بعمل هذه الأشياء من أجل ما يلحقهم من الفساد والمضرة، فاجتنبوه هذا الشيء المذكور لعلكم تفلحون. فاجتنابها لله عز وجل من أسباب الفلاح الذي هو الفوز بأعظم مطلوب، وهو دخول الجنة وما أعد الله فيها من النعيم المقيم. نعم.
وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وقد تقدم حديثه، وفيه قلت الله أرسلك؟ قال نعم. قلت بأي شيء أرسلك؟ قال بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء وكسر الأوثان وصلة الرحم. وفي حديث جعفر بن أبي طالب حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وعفافه فدعا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. الحديث وفي حديث
تقدم كله في الدرس الماضي. نعم.
وفي حديث أبي سفيان مع هرقل ملك الروم.
الشاهد من هذه النصوص مسألة الأصنام والأوثان، الآية الثانية اجتنبوا الرجس من الأوثان، الآية الثالثة فيها الأنصاب والأزلام، حديث عمرو بن عبسة أرسلني بكسر الأوثان، حديث جعفر ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. نعم.
وفي حديث أبي سفيان مع هرقل ملك الروم يقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم،
يعني عبادة الأوثان. نعم.
وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرني ربي عز وجل بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصليب وأمر الجاهلية. الحديث
أخرجه أحمد. هذا حديث أخرجه أحمد ما ذكره في الله. نعم. إسناده في ضعف حسب ما طلعت أنا عليه، لكن الإسناد في رأي ضعيف. نعم.
ولقد طاشت ألباب زعماء قريش وضاقت ذرعا بهجوم الرسول صلى الله عليه وسلم على أوثانها سواء فيما أنزل الله عليه من قرآن أو في دعوته السرية والعلنية، لأن هذا أمر لا هوادة فيه ودعوته الصادقة تقتضيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
أكثر ما أغضب قريش وجن لها له جنونها هو مسألة عيب آلهتهم وتسفيرهم لعبادتها ودعوة الناس إلى تركها، هذا أكثر ما آذاهم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل فقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل.
ما معنى رهط؟ نعم.
دون العشرة
من الثلاثة إلى التسعة القوم دون العشرة. نعم.
فقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته. فبعث إليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت فقال له أبو طالب أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول. قال وأكثر عليه من القول. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب ويؤدي إليهم بها العجم الجزية، ففزعوا لكلمته ولقوله وقالوا كلمة واحدة.
لأنهم طلاب دنيا وقلوبهم معلقة بالدنيا، فلما سمعوا أن الرسول أمرهم يطلب منهم كلمة ومقابل هذه الكلمة يملكون بها العرب والعجم فرحوا بهذه الكلمة استعظموها فقالوا كلمة واحدة نعم وأبيك عشر، يعني أعطيك عشر كلمات مو كلمة واحدة. نعم.
ففزعوا لكلمته ولقوله وقالوا كلمة واحدة نعم وأبيك عشر، فقالوا ما هي؟ وقال أبو طالب وأي كلمة هي يا ابن أخي يا ابن أخي؟ فقال لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
انظر عرفوا معنى لا إله إلا الله وأنها تقتضي اجتناب طواغيت والآلهة وإفراد الله بالعبادة. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اجتمعت قريش.
لا مش فيها كلام على هذا الحديث، الذي عنده طبعا يراجع الكلام. نعم.
قال اجتمعت قريش يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت شملنا وعاب ديننا فليكلمه وينظر ماذا يرد عليه. فقالوا ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة فقالوا
عتبه ابن ربيعه
فقالوا ما نعلم احدا غير عتبه ابن ربيعه فقالوا انت يا ابا الوليد فاتاه عتبه فقال يا محمد انت خير ام عبد الله ام عبد الله
التمهيد يريد ان يعني بزعمه يحج النبي صلى الله عليه وسلم
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انت خير ام عبد المطلب فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كنت تزعم ان هؤلاء خير منك فقد عبدوا الالهه التي عد وان كنت تزعم انك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك انا والله ما راينا سخله قط اشام على قومك منك.
السخله في لغه العرب ولد الضان او الماعز جميعا ولد الضان او الماعز سمى ذكرا كان وانثى تسميه العرب سخله. وفي عند العرب ايضا السخل بالجمع يعني الرجال المرذولون الوضعاء ويفرض ايضا على السخل فما ظهر يعني اي القصدين يقصد كان يعني يقول انه ما جاءنا ولد واحد اشأن منك. نعم.
فرقت جماعتنا وشتت امرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم ان قريش
ان في قريش
حتى لقد طار فيهم ان في قريش ساحرا وان في قريش كاهنا والله ما ننظر الا مثل صيحه الحبلى.
هذا مثل عند العرب ما ينتظرون الا مثل صيحه الحبلى يعني يقصدون به الشر المفاجئ الشر العاجل. نعم.
والله ما ننظر الا مثل صيحه الحبلى ان يقوم بعضنا الى بعض بالسيوف حتى نتفانى. ايها الرجل ان كان انما بك الحاجه جمعنا لك حتى تكون اغنى قريش الرجل.
انظر يعني اين وصل تفكيره يزعم او يظن جاء في باله ان الرسول عليه الصلاه والسلام انما ادعى النبوه من اجل الحاجه الى المال فقال اذا كنت تزعم انك نبي من اجل تريد المال جمعنا لك اموالا حتى تكون اغنى قريش. نعم.
وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش فلنزوجك عشرا.
يعني تريد المسألة مسألة حريم ونساء وزواج زوجناك عشر ما هو واحدة بس أهم شيء تسخر. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغت قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة حسبك ما عندك غيرها قال لا ما عندك غير هذا قال لا. فرجع إلى قريش فقالوا ما وراءك.
لحظة كيف وين لا فرغت يعني فرغت يعني خلصت الكلام اللي عندك فرجع
إلى قريش فقالوا ما وراءك قال ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته. قالوا فهل أجابك قال لا والذي نصبها بنية
يعني الكعبة. نعم.
ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا ويلك أيكلمك الرجل بالعربية ما تدري ما قال قال لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. تلك الحرب كانت حربا كلامية ونفسية بالنقد اللاذع والتحقير والسخرية ودمغ المشركين بالضلال والجهل مع إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وكان من آثار تلك الحرب ومن آثار تلك الدعوة والبيان أن هدى الله كثيرا من العرب من قريش وغيرهم ومن الأوس والخزرج وفتح الله بصائرهم وعرفوا حقيقة التوحيد ومكانته وعرفوا حقارة الشرك بالأوثان وغيرها وخطورته في الوقت نفسه وخطورته في الوقت نفسه على المشركين في الدنيا والآخرة. وهذه ثمار طيبة عظيمة كانت نتيجة لجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصبرهم في ميدان الدعوة الحقة إلى الله وحملتهم وحملتهم المكثفة على الطواغيت والأوثان والأنصار.
إذن هذا النوع الأول من مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام لعباد الأوثان فيما يتعلق بالأوثان، وهي المواجهة الكلامية لبيان باطلها ومناقشتهم فيها وبيان ضلالهم في عبادتها. ثم سيذكر المؤلف إن شاء الله أمثلة أخرى من نوع آخر، وهي تحطيم هذه الأصنام باليد وبالقوة، ولعل نرجع إن شاء الله الكلام عليها في الدرس القادم. يقول: عندنا في العمل زميل لنا نصراني، وكل ما نقابله يسلم علينا سلاما واضحا، يقول السلام عليكم. إذا سلم عليك فتقول وعليكم، لا حرج. وبعض العلماء يقول حتى يجوز تقول وعليكم السلام، لكن الأصح أنك تقتصر على وعليكم. يقول: بعض أقربائي يقيمون حفلات نجاح في الدراسة لأولادهم، وأنا أنصحهم دائما أن لا يقيمونها بصورة سنوية حتى لا تكون الأمور المعتادة والمحدثة، فهل نصيحتي لهم صحيحة أم خاطئة؟ الله أعلم. أن هذا الأمر جائز، ما في شيء، لأنه من باب المكافأة والتشجيع، ليس من باب العيد، لأنه لو رسب ما بتسوي له حفلة ولا لا، فهي ما مرتبطة يعني بموعد محدد لا بد تتكرر، هي على مسألة التفوق والنجاح. هذا اللي يظهر، والله أعلم. الذي اطلع على شيء من كلام العلماء يفيدنا في هذا. يقول: ما حكم تارك الزكاة؟ إن كان ترك الزكاة جحدا لها فهو كافر، وإن كان تركها بخلا بها فهذا ينظر. إن كان شخص واحد فإنه تؤخذ منه بالقوة ويعاقب، في حديث معاوية ابن حيد أنه تؤخذ منه وشطر ماله. المهم أنه تؤخذ من الزكاة ويعاقبه الحاكم بما يرى أنها عقوبة رادعة. وإذا كانوا جماعة لهم قوة وشوكة واتفقوا على منع الزكاة فإن الإمام يقاتلهم. ما حكم التطيب بالعطور التي فيها نسبة قليلة من الكحول؟ خلاف بين العلماء، والأحوط تركها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.